الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الركن الأول، وعرفنا أنه لا كلام في صورة تواجد علم بالجماح في أنه يمكن أن ننتهي إلى المنجزية بالمعنى المتقدم، وهو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. إنما الكلام فيما إذا لم يتوفر العلم وقام بدلا منه أمارة، فوجد في المقام بدوان اتجاهان: اتجاه يرى أن الأمارة ما دامت تقوم مقام القطع الطريقي، وما دام الحديث هناك عما هو من آثار القطع الطريقي الذي هو التنجيز، فإن كون هذه الأمارة حجتان يكفي حينئذ لثبوت منجزيتها. فإذا لا نتمسك سوى بنفس الدليل المتقدم، بنفس القاعدة المتقدمة والتي كانت تقتضي قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. في مقابل هذا اتجاه آخر، ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأمارة وإن كانت تقوم مقام القطع الطريقي، ولكنها إنما تقوم مقام القطع الطريقي في الآثار التي يستطيع القطع الطريقي أن يثبتها لوحده. وفيما نحن فيه وهو وجوب الموافقة القطعية، لا يستطيع العلم لوحده بما هو قطع طريقي أن يرتب وجوب الموافقة القطعية، بل إنما كان يستعين لذلك بالتعارض في أدلة الأصول. فيسأل حينئذ: هل يتسبب قيام الأمارة بتعارض على مستوى الأصول أم أنه لا يتسبب بتعارض على مستوى الأصول؟ فإن كانت تؤدي إلى التعارض ترتب عليها ما ترتب على العلم الطريقي، وإلا فلا. والصحيح أن قيام الأمارة على ثبوت التكليف في رتبة الجامع لا يستدعي تعارضا في أدلة الأصول، لأن التعارض في أدلة الأصول كان ملاكه لزوم الترخيص في المخالفة القطعية، والأمارة لا تنجز حرمة المخالفة القطعية، لا تؤمن لنا قطعا بالمخالفة في صورة رفع اليد عن الشك في أطراف العلم إجمالا. على هذا الأساس فلا تؤدي إلى فلا يكون جريان البراءة في جميع الأطراف ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا يحصل تعارضا، فلا إشكال. إذن هذان اتجاهان سبقت الإشارة إليه. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هناك خللاً منهجياً مشتركاً في كلتا هاتين النظريتين أو في كلا هذين الاتجاهين، فإن أصحاب الاتجاهين كأنما غفلوا عن أن ما قام هنا مقام العلم أمارة، وأن الأمارة لا تكون المنجزية لها ذاتية، وإنما تكون منجزيتها مستفادة من الجعل، والمنجزية المستفادة من الجعل لا بد من العودة إلى لسان جعلها كي يرى ما هو حدود هذه المنجزية. لا نستطيع أن نتحدث عن حدود منجزية الأمارة إلا بالعودة إلى لسان جعلها، لأن المنجزية الجعلية تتقدر بمقدار الجعل، لا تزيد على مقدار الجعل. ولسان الجعل هو مفاد الدليل الذي هو دليل الحجية. فمعالجة حالات قيام الأمارة بمعزل عن دليل حجيتها يرحمكم الله، هذا خطأ منهجي وخلل لم يكن ينبغي الوقوع فيه. إذن لو كان الذي قام في المقام علمان، أو لو كان الذي قام في المقام علمان، لا أمكن حينئذ أن نبحث عن أن هذا العلم هل يؤدي إلى امتناع جريان الأصول في جميع الأطراف أو أنه لا يؤدي. لكن الذي قام في المقام أمارة، والأمارة لا بد من أخذه دليل حجيتها بعين الاعتبار، لا بد من حسابي، لا بد أن يحسب حساب دليل الحجية، فإنه بسبب قيام الأمارة يكون الصادر من المولى حينئذ دليلين على الحكم الظاهري، أحدهما الدليل الذي يتكفل بإثبات الحجية للأمارة، والآخر الدليل الذي يتكفل بإثبات جريان الأصل العملي في كل طرف من الأطراف. وحينئذ فلا بد وأن ينظر أن النسبة بين هذين الدليلين الصادرين من الشارع الحاكيين عن الحكم الظاهري ما هي، وأنه هل يستحكم التعارض بينهما أم أنه لا يستحكم التعارض. فإذا مقاربة المسألة بالطريقة التي قوربت وعولجت في كلام أصحاب هذين الاتجاهين ليس على ما ينبغي، والصحيح أنه لا بد من النظر إلى دليل الحجية ومقارنته بدليل الأصل العملي ليرى أنه هل يمكن التخلص من التعارض بينهما أو أنه لا يمكن التخلص من التعارض. هذا هو الإشكال العام، هذا هو الإشكال المشترك الذي يسجله المصنف رضوان الله تعالى عليه على كلا الاتجاهين المذكورين. وإلا ذكرنا، أشرنا في الدرس السابق إلى أن مخالفة المصنف لكلا الاتجاهين ليست بمعنى أنه يخالف كلتا النتيجتين، فإنه على مستوى النتيجة لا بد وأن ينتهي إما إلى ثبوت المنجزية وإما إلى عدم ثبوته، وإنما الإشكال عليهم إشكال في أنه كيف حللتم المسألة أو زعمتم حل المسألة دون التشبث بأديال دليل الحجية ودون اللجوء إلى دليل الحجية. إذا اتضح ذلك فيقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بالعودة إلى دليل الحجية لا يسعنا أن نعالج جميع حالات قيام الأمارة معالجة واحدة، بل لا بد لنا حينئذ من التفصيل بين صورتين. يعني ما دمنا قد فرض علينا أن نحتكم إلى دليل الحجية فلا يسعنا حينئذ أن نعالج المسألة بكلمة واحدة، بل لا بد من ملاحظة الحالات والصور، وقد وجدنا صورتين فلا بد لنا أن نوقع الكلام في هاتين الصورتين. الصورة الأولى يفرض فيها أن الأمارة من أول أمرها إنما أفادت ثبوت التكليف في رتبة الجامع، مفاد الأمارة لم يكن يتضمن أزيد من أن الجامعة قد ثبت فيه التكليف، لا دلالة لهذه الأمارة على أزيد من ذلك. كما لو فرضنا مثلا أن المخبر عن نجاسة الثوب أو أن المخبر عن النجاسة هو كان مترددا فأخبر عن نجاسة أحد الثوبين، قال أنا رأيت نجاسة وقعت لكنني لم أستطع أن أحدد أنها هل وقعت على الثوب الأول أو في الإناء الأول أو على الثوب أو الإناء الثاني. ففي نفس مفاد الأمارة لا نجد أزيد من ثبوت التكليف في رتبة الجامع. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرض أن مفاد الأمارة كان أزيد من إثبات التكليف على الجامع، أن الأمارة تضمنت بحسب دلالتها تضمنت إثباتا للتكليف على فرد بعينه، ولكن لاحقا حصل الشك والتردد واختلاط الأمر حصل عند المتلقي لتلك الأمارة. المخبر لم يكن مترددا، المخبر قال إن النجاسة وقعت في الإناء الذي على يمينه، لكن لاحقا حصل التردد للمتلقي، للسامع، للذي تلقى الخبر، للذي وصل إليه الخبر. الإناء الذي كان على يمينه هل هو هذا الإناء أم هو ذاك الإناء؟ مثلا لنفترض هكذا أن شخصا ما دخل إلى الغرفة وأعاد ترتيب الأغراض فيها، فيحصل شك لك أن الإناء الذي أخبر المخبر عن وقوع النجاسة فيه وهو الإناء الذي كان على يمينه، هل هو هذا الإناء الأول أم هو الإناء الثاني؟ فالتردد هنا لم يكن من الناقل، لم يكن من المخبر، التردد لدى المتلقي. المخبر الأمارة عندما قامت، قامت على نجاسة فرد بعينه، لا على نجاسة فرد على الترديد. الترديد حصل لاحقا عند المستقبل، عند المتلقي. فإذن هاتان صورتان، فمرة نفرض قيام الأمارة على ثبوت التكليف في رتبة الجامع فحسب، بحيث لم يشتمل مفاد الأمارة على أزيد من إثبات التكليف أو على أزيد من إثبات التكليف في رتبة الجامع. ومرة نفرض أن مفاد الأمارة تضمن خصوصية زائدة على الحد الجامعي، غاية الأمر حصل التردد لاحقا لدى المكلف. إذن هاتان صورتان لابد من إيقاع الكلام فيهما تباعا. أما الصورة الأولى ففي هذه الصورة لا شك ولا ريب في أنه يحصل تعارض بين الدليل الدال على حجية الأمارة وبين الدليل الدال على جريان الأصل العملي في كل واحد من طرفي العلمين إجمالا، يعني بين مثل صدق الثقة ورفع ما لا يعلم. منشأ هذا التعارض ما هو؟ أن الحكمين الظاهريين اللذين يتكفل بهما هذان الدليلان حكمان ظاهريان متنافيان. كائنا ما كانت نظريتنا في تفسير التنافي بين الأحكام الظاهرية، سواء بنينا على نظرية المصنف رحمة الله تعالى عليه وأن الأحكام الظاهرية متنافيتان بوجوداتها الواقعية، أم بنينا على رأي السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وهو أن التنافي تناف في مرحلة الوصول لا قبل ذلك. بالنتيجة عندنا الآن دليلان، وهذان الدليلان كل واحد منا يدلنا على حكم ظاهريان مضاد للحكم الظاهري الذي يتكفل به الدليل الآخر. فإن دليل حجية الأمارة يثبت وجوب الاجتناب ظاهرا عن كلا الإناءين. الثقة أخبر عن نجاستين في أحدهما، والشارع المقدس قال اعمل بخبر الثقة وصدق الثقة. المستفاد من صدق الثقة ما هو؟ أنه يتنجز عليك التكليف ظاهرا في كلا الإناءين، فليس لك في رتبة الظاهر لا أن ترتكب الشرب من الأول ولا أن ترتكب الشرب من الثاني. فنتيجة أو مفاد دليل حجية الأمارة حينئذ هو تنجيز التكليف ظاهران في جميع أطراف العلم الإجمالي. ونأتي حينئذ إلى الدليل الثاني، إلى الدليل الآخر، إلى دليل الأصل. رفع ما لا يعلمون بإطلاقه شامل لكلا الطرفين، فلو أعملناه بما له من الإطلاق في كلا الطرفين لكانت النتيجة ما هي؟ ثبوت المعذرية في كلا الطرفين. فتكون الوظيفة الظاهرية للمكلف هي جواز الشرب من هذا وجواز الشرب من ذلك. شو دي عبد؟ دليل حجية الأمارة هو الذي يتكفل بإثبات التعبد بمفاد الأمارة، وهذا التعبد بمفاد الأمارة تعبد في رتبة الظاهر أو الواقع؟ التعبد في رتبة الظاهر. مفاد الأمارة ما هو؟ لزوم الاجتناب. دليل حجية الأمارة يبين لنا أن لزوم الاجتناب هذا لزوم ظاهري.
بس التعبد
ما
سيأتي في باب التعارض في محله أن التعارض لا يكون بين الأمارة والأصل، التعارض يكون بين دليل حجية الأمارة وبين دليل الأصل، التعارض لا يكون إلا بين الأدلة. طيب، فإذا عندنا صار لحد الآن صار عندنا دليلان، أحد هذين الدليلين ينجز التكليف ظاهران في كل طرف، في كل واحد من الطرفين، في كل واحد من الإناءين، والدليل الثاني يعذر عن التكليف ظاهرا في كل واحد من الإناءين. بين هذين المفادين، بين هذين المدلولين تعارض كما هو واضح. حينئذ لابد أن ينظر أن هذا التعارض هل هناك سبيل لحله للتخلص منه؟ هل هو من التعارض المستحكم الذي ينتهى ويؤول الأمر معه إلى التساقط، أم أنه من التعارض غير المستحكم الذي يمكن أن ينتهي إلى جمع عرفيا؟ وفي هذا المجال قد يتصور بدوا، هكذا يقول المصنف. إذن إلى أين أوصلنا المصنف؟ إلى أنه بعد أن تلاحظ دليل حجية الأمارة في هذه الصورة سينتهي الأمر إلى أي شيء؟ إلى أن يكون بين الدليلين تعارضا بالبيان الذي ذكرنا. طبعا لماذا قلنا سواء بنينا على نظرية المصنف في التنافي بين الأحكام الظاهرية أم على نظرية السيد الخوئي؟ أما على نظرية المصنف فواضح، لأنه وجود دليلين كذلك معناه أن الشارع صدر عنه كلا الجعلين، والجعلان متنافيان في عالم الملاكات قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة متطلبات العملية فيمتنع. أما على مبنى السيد الخوئي فلأن السيد الخوئي وإن حصر المشكلة بينهما في مرحلة الوصول، لكن المفروض هنا أن الدليلين واصلان معا. السيد الخوئي كيف كان يحل المشكلة؟ كيف كان يجمع بين الحكمين الظاهريين؟ كان يجيز الجمع بينهما على تقدير أن يكون أحدهما فقط واصلا دون الآخر. أما هنا فالمفروض وصول كلا الدليلين، فإنه قامت أمارة معتبرة ووصلنا دليله أصالة البراء، فالحكمان الظاهريان حينئذ كلاهما واصل فيمتنع جهله. فانتهينا إذن إلى التعارض، وبعد الانتهاء إلى التعارض منطقيا صناعيا منهجيا عندما نثبت تعارضا بين دليلين تصل النوبة إلى السؤال عن نوع هذا التعارض، ما هو؟ تعارض قابل للحال أو ليس تعارضا قابلا للحال؟ في هذا المجال للوهلة الأولى قد يدعى أن إذن للوهلة لا مش كتير غلط، كتير غلط ماجد الشيخ مالي بهالوهلة. للوهلة الأولى قد يدعى أن هذا التعارض هو من مصادق التعارض غير مستقر، وأن له حلا وجمعا عرفيا، وهو الجمع العرفي المتعارف المعتمد عادة في كل حالات التعارض بين أمارة وأصل. يعني للوهلة الأولى قد نستغرب دعوى التعارض بين الدليلين، أو قد نستغرب الوقوف عند التعارض بين الدليلين، فإن هذا التعارض ليس إلا من مصادر التعارض الذي يكون عادة بين دليل حجية الأمارة وبين دليل الأصل الجاري في مورد تلك الأمارة. عادة هذا التعارض سرعان ما يحل ببيان أن دليل حجية الأمارة يكون حاكما على دليل الأصل الجاري في المورد، بتقريب مثلا أن يقال هكذا: إن دليل حجية الأمارة ينزل الشك منزلة العلم ولو من ناحية المتطلبات العملية، فهو يتعبدك بإلغاء الشك ولو عمليا، والشك هو موضوع دليل الأصل، فيكون أحد الدليلين متصرفا تعبدا في موضوع الدليل الآخر، فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل. فلماذا هنا نتوقف عند هذا التعارض ولا نطبق فكرة الحكومة؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه في لخصوصية في المقام لا يمكن تطبيق فكرة الحكومة، سواء قلنا باشتراط الحكومة بالنظار أم لم نقل، يعني سواء فسرنا الحكومة على أساس نكتة نظر أحد الدليلين إلى الآخر كما هو مبنى المصنف، أم فسرنا الحكومة على أساس التفسير المشهور لها، التفسير الميرزائي لها، وهو دعوى أن الحاكم متصرف في موضوع الدليل المحكوم تعبدان دون العكس. كائنا ما كان تفسيرنا لفكرة الحكومة فإنه لا يمكن تطبيقها هنا لخصوصية في المقام. ما هي هذه الخصوصية؟ برأي المصنف أن هذه الخصوصية هي أن الدليلين لم يتحدا موردا، أي أن مصب نظري كل واحد من هذين الدليلين كان مباينا لمصب نظر الدليل الآخر. فإن الأمارة بحسب الفراغ لما كان مفادها ثبوت التكليف في رتبة الجامع ليس غير، فيكون مفاد دليل حجية الأمارة أو يكون مورد دليل حجية هذه الأمارة هو تنجيز التكليف في رتبة الجامع الذي لازمه تنجيز التكليف في كل طرف من طرفي أو في كل فرد من فردي هذا الجامع. فمورد هذه الأمارة، مورد جريان دليل الأمارة حجية الأمارة في هذه الصورة الأولى ما هو؟ هو تنجيز التكليف في رتبة الجامع بين الفردين. والحال أننا عندما نأتي إلى دليل أصالة البراءة لا نجد أن دليل أصالة البراءة يثبت جريان البراءة في رتبة الجامع، فإنه ذكرنا آنفا أن دليل أصالة البراءة لو كان يريد إجراء البراءة عن الجامع لتورط في محذورا، وهو أنه كيف يكون، كيف يرخص في الجامع المعلوم. فدليل حجية، دليل أصالة البراءة إنما يتكفل بإثبات جريان البراءة في كل طرف من الأطراف بخصوصه، إذ المفروض أن الجامع ليس مشكوكا، وأن الشك إنما هو في أن النجاسة هل هي في هذا الفرد بخصوصيته أم في ذاك الفرد بخصوصيته. دليل البراءة ما هو لسانه؟ لسانه أن الحكم أو أن التكليف المشكوك مرفوعا، فإنما تطبق البراءة، إنما تستفاد البراءة من دليل البراءة وين؟ في المورد الذي يكون عندنا شك في التكليف، والمفروض أن الشك في التكليف ليس شكا في رتبة الجامع، وإنما هو شك في هذا الطرف بخصوصه أو في ذاك الطرف بخصوصه. فلم يتحد الدليلان موردا، لأن دليل حجية الأمارة أثبت منجزية في رتبة الجامع، ودليله أصالة البراءة أثبت معذريتان في كل في الفرد لا في الجامع بحده الجامع. ومع عدم الاتحاد بين الدليلين موردين موردا لا يمكن حينئذ تطبيق فكرة الحكومة. أما على اشتراط عنصر النظر فواضح، فإن النظر عرفان إنما يستظهر متى؟ من دليلين متحدين موردان، من دليلين وردا في مورد واحد. يقال بما أن الدليلين قد وردا في مورد واحد فالظاهر أن أحدهما ناظر للآخر وأنه إنما جاء لمعالجة الآخر. وأما إذا فسرنا الحكومة بالتفسير المشهور لها وهو التصرف في الموضوع تعبدا، فإن دليل حجية الأمارة إنما يتعبدنا بإلغاء الشك الذي كان في رتبة الجامع، ولا يتعبدنا بإلغاء الشك الذي في كل واحد من الأفراد بخصوصه. فلا يكون دليل حجية الأمارة معدما وملغيا ومتصرفا في موضوع دليل البراءة تعبدا. وعلى هذا الأساس فهذه الفكرة أو هذا الوجه من الجمع بين الدليلين المتعارضين وإن كنا نطبقه عادة في معظم أو في جميع حالات التعارض بين الأصل والأمارة، لكن لخصوصية في محل الكلام لا مجال لتطبيق فكرة الحكومة. وحينئذ ماذا نصنع أيها المصنف؟ يقول إن تمكننا من وجه جمع آخر بين الدليلين المتعارضين أخذنا بهذا الوجه، وإلا استحكم التعارض بينهما. ألم ما هو وجه الجمع؟ مصنف هنا لم يبين، هنا فقط أشار، مثلا قال كالأخصية أو نحوها. في البحوث تمم نكتة الأخصية، ذكر أنه وإن لم يكن بإمكاننا أن نجمع بين الدليلين بتطبيق فكرة الحكومة، لكن يمكن لنا أن نجمع بينهما بتطبيق نكتة أخرى، وهي نكتة الأخصية. فإن دليل حجية الأمارة أخص من دليل أصالة البراءة، لأن دليل أصالة البراءة يتكفل بإثبات المعذرية في جميع الحالات، في جميع حالات الشك، سواء قام في موردها أمارة أم لم يقم في موردها أمارة. ودليل حجية الأمارة إنما يتكفل بإثبات التنجيز متى؟ في خصوص حالات الشك التي قام في موردها أمارة، فيكون نسبة أحد الدليلين إلى الآخر نسبة العموم والخصوص المطلق، فيخصص العام. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. نعم.
بس بخصوص موضوع أنه عدم امتحان المورد بين الأصل والأمارة، نحن كمان على نظرية السيد الشهير الأمارة لم تصل علما بعد، ما زالت شكا، فالأصل العملي شامل موردا في مورد الأمارة اللي اجت فيه هو الجامع، حتى رتبة الجامع بعد مشكور.
جيد، أجبت عن هذا تقريبا بأنه يعني تريد أن تقول هكذا، إن تريد أن تشكل على المصنف بأننا لا نسلم أن الشك شك في خصوص أو شك محصور في نطاق الأفراد بخصوصيتها، وإنما المفروض أن التكليف في رتبة الجامع مشكوك أيضا، فحينئذ يكون مورد دليل أصالة البراءة متحدا مع مورد دليل الأصل. هذا الاتحاد الموردي هنا يسوغ فكرة الحكومة، يكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل بلحاظ هذا المورد وهو الجامع، لأنه في رتبة الجامع دليل حجية الأمارة يلغي الشك تعبدا، فيكون حاكما على دليل الأصل، ولكن أي في رتبة الجامع، ولا يزال عندنا دليل الأصل له إطلاق لكل واحد من الفردين. الكلام هنا في هذه الصورة، هل يستطيع أن يتعبدنا بإلغاء الشك في كل واحد من الفردين بحيث يمنع ويكون حاكما على دليل البراءة الجارية في كل واحد منهما أم؟ بعبارة أخرى، دليل أصالة البراءة له في هذا المورد ثلاثة تطبيقات: تطبيق على الجامع باعتبار أنه عندنا شك أصلا في النجاسة في رتبة الجامع، وله تطبيقان آخران، تطبيق له في كل فرد بخصوصيته. إن استطعنا بالحكومة أن نحل التعارض بين دليل الحجية وبين دليل الأمارة في رتبة الجامع، فإننا لا نستطيع أن نحل بالحكومة التعارض بين دليل الحجية وبين دليل البراءة الجاري في كل واحد من الفردين. فكلام المصنف من هذه الناحية يبدو أنه لا غبار عليه، والله أعلم.
بسم الله، أنا يمكن أن يقال أنه نفس زوال الأصل بالحكومة عن الجامع عبارة عن،
ما هو بالعكس،
آخر عن زوال،
لا، هو بالعكس،
مش معش في الجامع،
ما هو بالعكس، لأن منشأ شكك في الجامع في حقيقة الأمر شكك في الأفراد. لماذا تشك في أنه في هل يجوز الشرب من أحدهما في العنوان في الجامع بحده الجامع؟ لشكك في أن هذا بخصوصي وقعت فيه نجاستان أم لم تقع، وذاك بخصوصي وقعت فيه نجاستان أم لم تقع، فتكون البراءة الجارية في رتبة الجامع أصلا مسببيا بالنسبة إلى البراءة الجارية في رتبة السبب، الجارية في كل واحد من الأفراد، فتكون هذه متقدمة عليه. فلا نستطيع حينئذ أن نقول من البراءة الجارية في رتبة الجامع نثبت الحكومة في كل واحد من الفردين أو الأفراد. إذن هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، في الصورة الثانية فرضنا أن مفاد الأمارة ليس هو ثبوت النجاسة في رتبة الجامع، المخبر لم يقل أنا متردد في أن النجاسة هل وقعت في هذا أو ذاك، بل مفاد خبره أنها وقعت في إناء بعينه، حينئذ دليل حجية الأمارة سوف يكون واردان في مورد الفرد لا في مورد الجامع. ودليل أصالة البراءة بحسب الفراد مورده هو الفرد. إذن شوف في هذه الصورة حيث إن لسان الأمارة حيث إن مفاد الخبر مثلا لم يكن هو نجاسة ثبوت نجاسة ما في أحد الإناءين لا على وجه التعيين بل كان ثبوت نجاسة ما في إناء على وجه التعيين. فدليل حجية الأمارة ما الذي ينجزه؟ ينجز التكليف في إناء بعينه لا ينجز التكليف في رتبة الجامع. فمورد دليل حجية الأمارة هو إناء معين وهو الذي كان محط نظر المخبر والراوي مثلا. وحينئذ فيقال إن كنا في الصورة الأولى لا نحرز ولا نحقق الاتحاد الموردي بين دليل حجية الأمارة وبين دليل أصالة البراءة فإننا في الصورة الثانية نحرز هذا الاتحاد الموردي إذ كما أن أصالة البراءة جارية في هذا الطرف بعينه وفي ذاك بعينه كذلك دليل حجية الأمارة يثبت منجزية في طرف بعينه فاتحد الدليلان موردا. الذي كان مانعا من الحكومة آنذاك في الصورة الأولى إنما هو عدم الاتحاد موردان بين الدليلين هذا المانع في الصورة الثانية لم يعد له وجودا فنستطيع والحال هذه أن نطبق فكرة الحكومة فنلتزم حينئذ بحاكمية دليل حجية الأمارة على دليل الأصل الجارية في الطرف. لكن هذا البيان بهذا المقدار ناقصا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يطرح هنا سؤالا حاصل هذا السؤال أنه سلمنا إمكان تطبيق فكرة الحكومة سلمنا أن دليل حجية الأمارة يكون حاكما لكنه إنما يكون حاكما على دليل البراءة في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين لأن الراوي لأن المخبر أو لأن البينة مثلا لم تقم على نجاسة كلا الإناءين وإنما قامت على نجاسة إناء واحد والمفروض أن عندنا إناءين وأنه في كلا الإناءين هناك براءة جارية فدليل حجية الأمارة إنما يصلح لإثبات المنجزية في طرفين لا في الطرفين معا. وعلى هذا الأساس فإنما تطبق فكرة الحكومة على أحد الطرفين لا على كلا الطرفين فلا ننتهي إلى النتيجة المطلوبة. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأنه صحيحا أن مورد البراءة هو طرف من الطرفين لا كلا الطرفين ولكن حيث إن المفروض أن المكلف تردد في أن أي طرف من الطرفين هو الذي قامت البينة أو قامت الأمارة على نجاسته فيتشكل حينئذ لدى المكلف علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي ما هو؟ ليس علما بالنجاسة في أحد الإناءين علم إجمالي بأن إحدى البراءتين إما البراءة في الإناء الأول وإما البراءة في الإناء الثاني بأن إحدى البراءتين ستكون محكومة لدليل حجية الأمارة إحدى البراءتين لا بد من رفع اليد عنها إحدى البراءتين ليست حكما فعليا للشارع المقدس إحدى البراءتين مقهورة ومحكومة لدليل حجية الأمارة ومع العلم إجمالا بمحكومية إحدى البراءتين لا محالة يصار إلى رفع اليد عن كلتا البراءتين معا لأن رفع اليد عن إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، ولأن إجراء البراءتين معا مناف للدليل الحاكم الذي هو دليل حجية الأمر، فلا يبقى أمامنا سوى أن نرفع اليد عن كلتا البراءتين، ونتيجة ذلك وجوب الاحتياط ظاهرا عن كلا الطرفين فيثبت المطلوب. إذن شوف الإشكال ماذا يقول، أو هذه الصورة ماذا فرضنا فيها؟ أن الأمارة لم تثبت نجاسة على الجامع فقط، وإنما تنزلت من الجامع إلى إناء معين، إلى إناء خاص. حينئذ نقول هذا الإناء الخاص أليس في مورده براءة؟ ففي نفس المورد اجتمع دليل حجية الأمارة مع دليل البراء، فمشكلة التغاير الموردي التي كنا نفرضها في الصورة السابقة لم يعد لها وجود هنا، ارتفع المانع. فندعي حينئذ أن دليل حجية الأمارة سيعود ليكون حاكما على دليل أصالة البراء ما دام متحدين موردين. لكن يأتي الإشكال الآن ماذا؟ أنه إن كان حاكما فإنما يحكم على براءة من البراءتين، لا يحكم على كلتا البراءتين، لأن دليل حجية الأمارة أو لأن مفاد الأمارة لم يكن هو ثبوت نجاستين في كلا في إناءين، وإنما كان مفاد البراءة ثبوت نجاسة في إناء من الإناءين بعينه. فالحكومة إن كانت أو إن طبق فإنما تطبق بالنظر إلى طرفان، هذا لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. طرف الآخر حينئذ تجري فيه البراءة بلا مانع، بلا معارض، بلا أن تكون محكومة. مصنف كيف أجاب عن هذا؟ أنه مقتضى القاعدة، نعم مقتضى القاعدة أن الطرف الذي ليس فيه حاكمان، ليس فيه ما يقهر البراءة فيه، تجري البراءة فيه بلا مانع. لكن المفروض في المقام أن هذا الإناء المعين الذي قامت الأمارة على ثبوت النجاسة فيه تردد المكلف في أنه الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا الفرد أم ذاك الفرد. مع تردد المكلف ماذا يحصل؟ يحصل له علمه بأن النجاسة التي أخبرني المخبر عنها، التي أخبرني الثقة عنها، هل هي النجاسة في الإناء الأول؟ إن كانت هي إن كانت في الإناء الأول فلا براءة في الإناء الأول، إن كانت في الإناء الثاني فلا براءة في الإناء الثاني. فيحصل له علم إجمالي بعدم فعلية البراءة في واحد من الإناءين، بمحكومية دليل البراءة في واحد من الطرفين. وحينئذ ماذا يصنع هذا المكلف؟ إما أن يطبق البراءتين معا، هذا مناف لعلمك الإجمالي بالحكومة، وإما أن يطبق البراءة في أحدهما دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح على أي أساس. فلا يبقى أمامه سوى أن يرفع اليد عن كلتا البراءتين. رفع اليد عن كلتا البراءتين ما معنى؟ معناه ثبوت وجوب الاحتياط في كلا الطرفين. فوصلنا إلى ما يشبه حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. ليش إلى ما يشبه؟ لأنه المورد مورد الأمارة، فليس عندنا علم أصلا بالتكليف حتى يقال إنها مخالفة قطعية للتكليف الواقعي أو موافقة قطعية للتكليف الواقعي. على هذا الأساس ففي هذه ففي الصورة الأولى من حيث النتيجة الحق مع من؟ الحق مع أصحاب الاتجاه مع أصحاب الاتجاه الثاني. ذكرنا اتجاهها. وأما في الصورة الثانية فالحق مع أصحاب الاتجاه الأول، أنه وإن لم يتوفر لنا علما بجامع التكليف وإنما توفرت لنا الأمارة، لكن مع ذلك ننتهي إلى ما يشبه وجوب الموافقة القطعية. هذا تمام الكلام الحمد لله تعالى في الركن الأول. قال رضوان الله تعالى عليه: الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. وقلنا إن ركنية هذا الركن في حقيقة الأمر مرجعها إلى مقومية العلم الإجمالي، بحيث إن فوات هذا الركن إن هو فرض السالبة بانتفاء الموضوع، فرض انعدام العلم الإجمالي رأسا. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما إجماليا، فيما إذا كان علما وجدانيا. وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا. ليش مثل بالبينة هنا؟ هي واحدة من الأمارات، لكن لعله باعتبار مثلا أن البينة عادة جارية في الشبهات الموضوعية، بخلاف خبر الثقة مثلا فإنه محل كلام في أنه هل هو حجة في الشبهات الموضوعية كالحكمية أم أن حجيته مختصة بالشبهات الحكمية، كيفما كان. ومثال أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإنائين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ وجهان، فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما. شوف، أنا بينت المسألة بطريقة مغايرة. بيان المصنف للمسألة يوحي بأن هذا الاتجاه الأول إنما يتم على مشرب الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وأن مفاد دليل الحجية وجعل العلمية، لذلك عبر به دليل بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما. لكن نستطيع أن نستغني عن ذلك كما استغنينا عنه في شرح المسألة، ونقول إنه كائنا ما كان مفاد دليل الحجية سواء كان لسانه لسان إثبات العلمية أم لم يكن، في جميع الحالات دليل حجية الأمارة يرتب على الأمارة جميع ما يترتب على القطع الطريقي من آثار. ولا شك ولا ريب في أن التنجيز والتعذير من آثار قطع الطريق. إذا تصوير المصنف لهذا الاتجاه كأنما يجعله خاصا بمدرسة الميرزا والله العالم. شو الفرق؟ وإذا كان يكفي ذلك بالنسبة للعلم التفصيلي فالعلم الإجمالي أسوأ حالة.
أصلاً مولانا أنه المشكلة عنه كانت بالعلم الإجمالي المخالف القطعي فالخص في المخالف القطعي،
هذه أيضاً مشكلة العلم التفصيلي.
هل مش مشكلة التنجيز والتعذير؟
ترخيص في المخ لا، في العلم الإجمالي أليس منجزاً لوجوب الاحتياط؟ قم بلحاظ منجزياته لوجوب الاحتياط يترتب. شو يعني وجوب الموافقة القطعية؟ يعني يجب الاحتياط؟
أنا أصلاً مرانا أنه إحنا ليش حتى ما قدرنا نخالف العلم الإجمالي بالقطع وجداني؟ أنه في ترخيص المخالفة القطعية
لمنجزياته عقلاً التي هي بمعنى وجوب موافقته القطعية.
أي هون الأمارة تأخذ تكون مقام القطع الطريقي
وإذا كان
تنجيزاً وتعذيراً لا حقيقة
أليس من آثاره المنجزية؟ فتثبت حينها. طيب، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي، وقد يقال بعدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. يعني سلمنا أنها تقوم مقام القطع الطريقي أو تتكفل بإثبات قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، لكن بالنسبة للآثار التي تترتب عليها لا، بالنسبة للآثار التي تترتب عليها بمعونة شيء إضافيا أو بوجود شرط أو باشتراط عدم مانع، فإنه حتى يترتب هذا لابد من النظر إلى الشرط أهو متوفر أو لا. إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث وهو حالة قيام الأمارة لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. وكلا هذين الوجهين غير صحيحان، وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع وأخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين، أحدهما دليل حجية الأمارة الذي أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان. لماذا؟ لعدم إمكان العمل بهما، مع أن يشير إلى التنافي على مستوى المتطلبات ومقام العمل، وحينئذ فلا فرق بين مسلكك أيها المصنف وبين مسلك السيد الخوي في التنافي بين الأحكام الظاهرية. والوجه الأول، إذن خلل الوجه الأول ماذا كان؟ أنه يفترض الفراغ عن تمامية الأول، تمامية الدليل الأول. الوجه الأول كان يرجح دليل حجية الأمارة مطلقا، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، فيقول لا محذور في جريان، يعني في جريان البراء. والاتجاه الصحيح ما هو؟ حل التعارض. عندنا دليل آخر لا بد من أخذه بعين الاعتبار، وهو دليل حجية الأمارة، فهل يؤدي إلى التعارض؟ هل يتعارض مع دليل الأصل أم لا؟ هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة قائم حاكما على دليل الأصل؟ يعني إذا أردتم يعني أن تبحثوا عن وجه جمع عرفية
حكومة أو غير حكومة، بس هيك يعني رجع فصل صراحة يعني العبارة حسب ما فهمتها أنك عنده هناك بلش بحث تاني بعد فإن قيلة، يعني خلص
هو فإن قيلة. فإن قيل إن الحل موجودا وهو الحل المتعارف الذي كنا نعتمده دائما في حالات التعارض، أليس، لذلك جاب بطريقة الاستفهام الإنكاري، أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل مطلقا فما عدا مما بدأ، لماذا تفترضون هنا الحاجة إلى حل؟ كان الجواب أن هذه الحكومة لخصوصية في المورد، في المقام لا يمكن تطبيقها، إنما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام، إذ تلغي الأمارة تعبداً الشك بلحاظ الجامع، وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص، فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل. فكرة الحكومة شلوها من رأسكم، فتشوا عن حل آخر من قبيل الأخصية أو نحو ذلك، الأظهرية مثلاً. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم إجمالي. وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه. إن قلت هنا كأنه جواب عن إشكال مقدر، ولما كان موردها غير معينان، يعني مورد الأمارة ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم، لن تشكل علم إجمالي للعلم بوجود، لكن ليس علما بالنجاسة، فإن المفروض أنه ليس عندنا علم بالنجاسة، بل النجاسة استفدناها من الأمارة، من قيام الأمارة، للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة، وبهذا يتنجز الطرفان معا وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.